يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات في هذا البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج يقول: ما هو فضل الاستغفار وما صفته وما هي أوقاته، وهل له أوقات محددة وخصوصا في الليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستغفار هو طلب العبد من الله جل وعلا أن يغفر له، والشخص لا ينظر إلى نفسه من جهة كثرة ما يعمله من الأعمال الصالحة وما يتجنبه من الأعمال المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، وكان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة من الاستغفار. وإذا نظرنا إلى القرآن ونظرنا أيضا إلى السنة وجدنا أدلة كثيرة دالة على مشروعيته، ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالشخص يعود نفسه على كثرة الاستغفار، فيستغفر في النهار ويستغفر في الليل، ومن أفضل أوقات الاستغفار الثلث الليل الثلث الأخير من الليل، وكذلك يوم الجمعة فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله جل وعلا إلا استجاب له. ولكن الشخص يحتاج إلى أن يتنبه إلى أمر عظيم. هذا الأمر هو أن استغفار الشخص لا يكون بمجرد لسانه، ولكن لا بد من تواطؤ القلب واللسان، ولا يستغفر استغفار المتلاعب مع الله جل وعلا، بمعنى أن استغفاره لا يمنعه من الإخلال بشيء من الواجبات، ولا يمنعه من الاستغفار، ولا يمنعه من الوقوع في المحرمات، فيكون صادقا في لسانه، ويكون صادقا في قلبه، ويكون صادقا في أفعاله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل البرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة ورمز لاسمه بألف حاء الرياض، يقول: ما حكم الشيخ زيادة النوافل كزيادة النافلة قبل الفجر 4 ركعات بدلا من 2 ركعتين من باب الاستزادة من الخير والمسارعة فيه، وكذلك زيادة التسبيح في الركوع بدلا من 3 مرات إلى أكثر من ذلك، كذلك زيادة الذكر بعد الصلاة كزيادة التسبيح أكثر من 33 مرة، أو زيادة في اللفظ كقولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين بدلا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل ذلك من باب الاستزادة من الخير، فهل يعد ذلك مستحبا أم من البدع؟
الجواب: من المعلوم أن الله أوجب على المكلفين أن يتعلموا العلم الذي هو فرض عين، وعندما يتعلم الشخص هذا النوع من العلم يعبد الله في قلبه، ويعبد الله في لسانه، ويعبد الله في جوارحه على بصيرة من الأمر. ومن المعلوم أن الأصل في باب العبادات هو الحضر، وأن الأصل في باب العادات هو الجواز، ومعنى أن الأصل في باب العبادات الحضر هو أن الشخص لا يقول إن هذه عبادة من جهة أصلها أو من جهة كميتها أو من جهة كيفيتها أو من جهة مكانها أو من جهة زمانها، لا يقول إن هذه العبادة مشروعة إلا بدليل شرعي. وإذا نظرنا إلى هذا السؤال الذي سأل عنه الشخص، وجدنا أنه من باب العبادة، وإذا نظرنا إلى الصلاة على سبيل المثال، وجدنا أن الله جل وعلا فرض الفرائض 5 وحدد لها مواقيت من جهة الابتداء والانتهاء، وجعل لصلاة الظهر راتبة قبلها وراتبة بعدها، وقال بالنظر لصلاة العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، وجعل للمغرب راتبة بعدها 2 ركعات، وجعل للعشاء راتبة بعدها 2 ركعات، وجعل للفجر راتبة قبلها 2 ركعات. وإذا أراد الشخص أن يتطوع فإنه يتطوع في الضحى، ويتطوع ما بين الظهر والعصر، ويتطوع فيما بين المغرب والعشاء، ويتطوع أيضا في الليل، فإن الناس تختلف أو الناس يختلفون في الرغبة من جهة، وفي القوة من جهة أخرى، وكذلك في ظروفهم، فكل شخص حسب حاله. أما كون الشخص يتبنى ويجتهد ويزيد على الأمور المشروعة ويظن أن هذه الزيادة التي جاء بها أنها أفضل من الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول أنا أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشخص يقتصر في الأذكار المحددة المقيدة في أوقاتها والمقيدة في كمياتها وكذلك في كيفياتها، يقتصر على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من باب وأما الأصل في باب العادات أنه هو الجواز، فلا يقال إن هذه العادة محرمة إلا بدليل. الذي يحرم في باب العادات يكون هذا مبتدع، فالأصل فيها هو الجواز، ومن حرم فعليه الدليل، وإذا حرم فإنه يكون مبتدعا. وكذلك الشخص الذي يغير الأمور الشرعية من زيادة أو نقص، أو يغير المكان الذي حدده الشارع، أو يغير الزمان الذي حدده الشارع، أو يغير الكمية أو الكيفية أو ما إلى ذلك، فهذه الأمور المحددة هذه إذا كان فعل ذلك يكون مبتدعا. مثل شخص يقول أنا أريد أن أجعل الراتبة قبل الظهر 6 ركعات بدلا من 4، يعني 6 أفضل، أو يقول أريد أن أجعل الراتبة بعد الظهر مثلا 6 ركعات، أو يقول أنا أريد أن أضع راتبة للمغرب قبلها، أو راتبة للعشاء قبلها، أو راتبة للفجر بعدها. الشخص يحرص على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ويقتصر على تطبيق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل يقول للشيخ عبد الله: ما حكم معرفة أو تعلم بعض الأمور البسيطة المتعلقة بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، كتعلم عدد سور القرآن الكريم أو عدد السور التي سميت بأسماء الأنبياء، أو معرفة السور التي بدأت بسبح لله أو قل،
أو معرفة عدد الأحاديث الصحيحة أو ما شابه ذلك، هل يعد هذا أيضا من البدع؟
الجواب: الشخص إذا كان متجها لفهم القرآن فإنه يسعى في حفظه وفي فهمه، والشخص إذا أراد أن يسلك هذا المسلك فإنه يحتاج إلى تعلم العلوم التي تساعده على فهم القرآن، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين على رسول عربي، فتعلم اللغة العربية يعني معرفة اللغة العربية من جهة دلالتها وضعا ودلالتها استعمالا، دلالتها وضعا ودلالتها استعمالا، وكذلك من جهة معرفة اشتقاق الكلمات ومعرفة فقه اللغة ومعرفة علم التصريف وعلم النحو وعلم علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، هذه كلها لا بد أن يتعلمها الشخص حتى تكون مفتاحا له فيما يتعلق بفهم القرآن من جهة اللغة، ويحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه وإلى معرفة علوم القرآن، ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، ويحتاج إلى أن يعلم يعرف ذلك من جهة ويحسن تطبيقه أيضا من جهة أخرى، ويكون على علم بالفقه ويكون أيضا على علم بعلم التوحيد وكذلك علم الإيمان، وكذلك يكون على علم من ناحية مقاصد الشريعة. أما شخص يأتي إلى الآيات القرآنية ويفهم منها على حسب فهمه الفكري الذي لا يرجع إلى قاعدة شرعية فإن هذا الفهم مردود عليه، من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولهذا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. أما من جهة السنة فإن السنة أيضا يبين بعضها بعضا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنها مفسرة للقرآن، لأن الله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا بد أن يكون الشخص على علم بالسنة من جهة طريق وصولها إلينا، وهذا يتعلق بعلم الأسانيد من جهة وبعلم الرجال من جهة أخرى، ويحتاج إلى معرفة ما يتعلق بعلل المتن من ناحية ما يعرض له من شذوذ وما إلى ذلك، ويحتاج أيضا إلى معرفة بقاء دلالة الحديث، ويعرف بذلك الناسخ والمنسوخ من السنة، وكذلك يكون عنده علم من عوارض الأدلة التي تعرض للدليل، فإن العامة يعرض له التخصيص، والمطلق يعرض له التقييد، والمجمل يعرض له البيان، وهكذا، بمعنى أنه يعرف علاقة السنة بعضها ببعض من الناحية العلمية، ويكون عنده أيضا علم بمصطلح الحديث، يكون عنده علم بمصطلح الحديث، لأن هذا يساعده في فيما يتعلق بعلل الحديث من ناحية الرجال، ومن ناحية أيضا السند، وكذلك من جهة المتن، وكذلك من جهة البقاء. ففيه كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وفي كتاب أيضا في أسباب ورود الحديث، وفيه كتاب كتب، ما هو كتاب، في مشكل الحديث، كتب كثيرة. في الشخص بإمكانه أن يزور المكتبات مثل مؤسسة الملك فيصل رحمه الله، أو مؤسسة الملك فهد رحمه الله، وكذلك مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله، فإن هذه يوجد فيها كتب كثيرة تتعلق بما يعني تتعلق بالقرآن وتتعلق بالسنة. هذه هي الأمور التي يمكن أن يشتغل بها الإنسان. أما كونه يشغل نفسه في أمور جزئية، هذا في حد ذاته لا بأس به، لكنه لا يؤدي إلى العلم المطلوب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. آخر أسئلة السائل شيخ من الرياض، يقول: كيف أعرف البدعة وما ضابطها، وهل البدعة تخل في الدين؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة كاملة، بمعنى أنها مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، وفي أمور دنياهم، وفي أمور آخرتهم. ولكن هذه الشريعة هي تحتاج إلى علماء يفهمونها، كما أراد الله من القرآن، وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة. أما شخص يتخبط في القرآن أو يتخبط في السنة، فإن هذا لا يجوز له أن يدخل هذا المدخل، لأن بعض الناس قد يقول إن هذا العمل سنة مع أنه بدعة مع أنه مشروع، يقول إنه بدعة مع أنه مشروع، أو يقول إنه سنة مع أنه في واقع الأمر بدعة. ومن أحسن الكتب التي ألفت في البدع، من أحسنها كتاب الاعتصام للشاطبي، فإنه كتاب قيم في هذا الباب، ميز فيه ما يتعلق بالسنة وما يتعلق بالبدعة. وأنا أذكر أصل البدعة بالنسبة للعبادات، وكذلك البدعة في باب البدعة في باب العبادات، والبدعة في باب العادات. فإنه سبق أن ذكرت أن الأصل في باب العبادات هو الحظر. وعلى هذا الأساس، الشخص إذا حرم عبادة من العبادات، أو يعني أو غيرها من جهة أصلها، أو من جهة كميتها، أو كيفيتها، أو زمانها، أو مكانها، أو أنشأ عبادة ليس لها أصل من ناحية الشرع، فإن ويجعل ذلك مضاهيا للأمر الشرعي، فكل هذا من البدع. أما بالنظر إلى باب العادات، فإن البدعة تكون فيه من جهتي أن الشخص قد يحرم أمرا أحله الله جل وعلا، لأنني كما ذكرت أن الأصل في العادات هو الجواز، فلا يقال إن هذا الأمر العادي محرم إلا إذا وجد عليه دليل من القرآن أو دليل من السنة. ولهذا نجد إن بعض الناس في المخترعات الحديثة نجد أن بعض الناس يسعون إلى تحريمها، ولا شك أن هذا جهل منهم. فإذا أخذ العبد بهذا الأصل في باب العادات فكل عادة الأصل فيها أنها جائزة، ومن قال بتحريم أي جزئية من جزئياتها فهو الذي عليه الدليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ سعيد يسأل عن آية كريمة في قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الجواب: الشخص إذا كان إماما فإن الصلوات الخمس يقرأ فيها القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر، والأوليين من العصر، والأوليين من المغرب جهرا، والأوليين من العشاء جهرا، وفي صلاة الفجر. لكن تفاوت مقدار القراءة فيما بعد الفاتحة في هذه الصلوات تجدون أنه مختلف. فمثلا يقرأ في صلاة في ركعتي الظهر سورتين طويلتين بعد الفاتحة، وفي صلاة العصر على النصف مما قرأه في صلاة الظهر، وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل، وقد يقرأ من طوال المفصل كما قرأ الرسول، وقد يقرأ من الطوال كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في صلاة المغرب. وكذلك بالنظر للعشاء فإنه يقرأ قراءة أطول مما قرأه في المغرب. أما بالنظر للفجر فإنه يقرأ في الركعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، يقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة ويقرأ في الثانية على النصف تقريبا مما قرأه في الأولى. والآية هذه فيها بيان أن ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون قراءة الإمام في صلاة الفجر، وهذا هو المقصود من هذه الآية، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج ومع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ويتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات في هذا البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج يقول: ما هو فضل الاستغفار وما صفته وما هي أوقاته، وهل له أوقات محددة وخصوصا في الليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستغفار هو طلب العبد من الله جل وعلا أن يغفر له، والشخص لا ينظر إلى نفسه من جهة كثرة ما يعمله من الأعمال الصالحة وما يتجنبه من الأعمال المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، وكان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة من الاستغفار. وإذا نظرنا إلى القرآن ونظرنا أيضا إلى السنة وجدنا أدلة كثيرة دالة على مشروعيته، ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالشخص يعود نفسه على كثرة الاستغفار، فيستغفر في النهار ويستغفر في الليل، ومن أفضل أوقات الاستغفار الثلث الليل الثلث الأخير من الليل، وكذلك يوم الجمعة فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله جل وعلا إلا استجاب له. ولكن الشخص يحتاج إلى أن يتنبه إلى أمر عظيم، هذا الأمر هو أن استغفار الشخص لا يكون بمجرد لسانه، ولكن لا بد من تواطؤ القلب واللسان، ولا يستغفر استغفار المتلاعب مع الله جل وعلا، بمعنى أن استغفاره لا يمنعه من الإخلال بشيء من الواجبات، ولا يمنعه من الاستغفار، ولا يمنعه من الوقوع في المحرمات، فيكون صادقا في لسانه، ويكون صادقا في قلبه، ويكون صادقا في أفعاله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل البرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة ورمز لاسمه بألف حاء الرياض، يقول: ما حكم الشيخ زيادة النوافل كزيادة النافلة قبل الفجر 4 ركعات بدلا من ركعتين من باب الاستزادة من الخير والمسارعة فيه، وكذلك زيادة التسبيح في الركوع بدلا من 3 مرات إلى أكثر من ذلك، كذلك زيادة الذكر بعد الصلاة كزيادة التسبيح أكثر من 33 مرة، أو زيادة في اللفظ كقولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين بدلا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل ذلك من باب الاستزادة من الخير، فهل يعد ذلك مستحبا أم من البدع؟
الجواب: من المعلوم أن الله أوجب على المكلفين أن يتعلموا العلم الذي هو فرض عين، وعندما يتعلم الشخص هذا النوع من العلم يعبد الله في قلبه ويعبد الله في لسانه ويعبد الله في جوارحه على بصيرة من الأمر. ومن المعلوم أن الأصل في باب العبادات هو الحضر، وأن الأصل في باب العادات هو الجواز، ومعنى أن الأصل في باب العبادات الحضر هو أن الشخص لا يقول إن هذه عبادة من جهة أصلها أو من جهة كميتها أو من جهة كيفيتها أو من جهة مكانها أو من جهة زمانها، لا يقول إن هذه العبادة مشروعة إلا بدليل شرعي. وإذا نظرنا إلى هذا السؤال الذي سأل عنه الشخص وجدنا أنه من باب العبادة، وإذا نظرنا إلى الصلاة على سبيل المثال وجدنا أن الله جل وعلا فرض الفرائض 5 وحدد لها مواقيت من جهة الابتداء والانتهاء، وجعل لصلاة الظهر راتبة قبلها وراتبة بعدها، وقال بالنظر لصلاة العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، وجعل للمغرب راتبة بعدها 2 ركعات، وجعل للعشاء راتبة بعدها 2 ركعات، وجعل للفجر راتبة قبلها 2 ركعات. وإذا أراد الشخص أن يتطوع فإنه يتطوع في الضحى ويتطوع ما بين الظهر والعصر ويتطوع فيما بين المغرب والعشاء، ويتطوع أيضا في الليل، فإن الناس تختلف أو الناس يختلفون في الرغبة من جهة وفي القوة من جهة أخرى وكذلك في ظروفهم، فكل شخص حسب حاله. أما كون الشخص يتبنى ويجتهد ويزيد على الأمور المشروعة ويظن أن هذه الزيادة التي جاء بها أنها أفضل من الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول أنا أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشخص يقتصر في الأذكار المحددة المقيدة في أوقاتها والمقيدة في كمياتها وكذلك في كيفياتها، يقتصر على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل في باب العادات أنه هو الجواز، فلا يقال إن هذه العادة محرمة إلا بدليل. الذي يحرم في باب العادات يكون هذا مبتدع، فالأصل فيها هو الجواز، ومن حرم فعليه الدليل، وإذا حرم فإنه يكون مبتدعا. وكذلك الشخص الذي يغير الأمور الشرعية من زيادة أو نقص، أو يغير المكان الذي حدده الشارع، أو يغير الزمان الذي حدده الشارع، أو يغير الكمية أو الكيفية أو ما إلى ذلك، فهذه الأمور المحددة هذه إذا كان فعل ذلك يكون مبتدعا. مثل شخص يقول أنا أريد أن أجعل الراتبة قبل الظهر 6 ركعات بدلا من 4، لأن 6 أفضل، أو يقول أريد أن أجعل الراتبة بعد الظهر مثلا 6 ركعات، أو يقول أنا أريد أن أضع راتبة للمغرب قبلها، أو راتبة للعشاء قبلها، أو راتبة للفجر بعدها. الشخص يحرص على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ويقتصر على تطبيق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل يقول للشيخ عبد الله: ما حكم معرفة أو تعلم بعض الأمور البسيطة المتعلقة بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، كتعلم عدد سور القرآن الكريم أو عدد السور التي سميت بأسماء الأنبياء، أو معرفة السور التي بدأت بسبح لله أو قل، أو معرفة عدد الأحاديث الصحيحة أو ما شابه ذلك، هل يعد هذا أيضا من البدع؟
الجواب: الشخص إذا كان متجها لفهم القرآن فإنه يسعى في حفظه وفي فهمه، والشخص إذا أراد أن يسلك هذا المسلك فإنه يحتاج إلى تعلم العلوم التي تساعده على فهم القرآن، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين على رسول عربي، فتعلم اللغة العربية يعني معرفة اللغة العربية من جهة دلالتها وضعا، ودلالتها استعمالا، دلالتها وضعا ودلالتها استعمالا، وكذلك من جهة معرفة اشتقاق الكلمات ومعرفة فقه اللغة ومعرفة علم التصريف وعلم النحو وعلم علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع. هذه كلها لا بد أن يتعلمها الشخص حتى تكون مفتاحا له فيما يتعلق بفهم القرآن من جهة اللغة، ويحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه وإلى معرفة علوم القرآن، ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، ويحتاج إلى أن يعلم يعرف ذلك من جهة ويحسن تطبيقه أيضا من جهة أخرى، ويكون على علم بالفقه ويكون أيضا على علم بعلم التوحيد وكذلك علم الإيمان، وكذلك يكون على علم من ناحية مقاصد الشريعة. أما شخص يأتي إلى الآيات القرآنية ويفهم منها على حسب فهمه الفكري الذي لا يرجع إلى قاعدة شرعية، فإن هذا الفهم مردود عليه، من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولهذا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. أما من جهة السنة فإن السنة أيضا يبين بعضها بعضا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنها مفسرة للقرآن، لأن الله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا بد أن يكون الشخص على علم بالسنة من جهة طريق وصولها إلينا، وهذا يتعلق بعلم الأسانيد من جهة وبعلم الرجال من جهة أخرى، ويحتاج إلى معرفة ما يتعلق بعلل المتن من ناحية ما يعرض له من شذوذ وما إلى ذلك، ويحتاج أيضا إلى معرفة بقاء دلالة الحديث، ويعرف بذلك الناسخ والمنسوخ من السنة، وكذلك يكون عنده علم من عوارض الأدلة التي تعرض للدليل، فإن العام يعرض له التخصيص، والمطلق يعرض له التقييد، والمجمل يعرض له البيان، وهكذا، بمعنى أنه يعرف علاقة السنة بعضها ببعض من الناحية العلمية، ويكون عنده أيضا علم بمصطلح الحديث، يكون عنده علم بمصطلح الحديث، لأن هذا يساعده فيما يتعلق بعلل الحديث من ناحية الرجال ومن ناحية أيضا السند، وكذلك من جهة المتن، وكذلك من جهة البقاء. ففيه كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وفي كتاب أيضا في أسباب ورود الحديث، وفيه كتاب كتب ما هو كتاب في مشكل الحديث، كتب كثيرة. في الشخص بإمكانه أن يزور المكتبات مثل مؤسسة الملك فيصل رحمه الله أو مؤسسة الملك فهد رحمه الله، وكذلك مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله، فإن هذه يوجد فيها كتب كثيرة تتعلق بما يعني تتعلق بالقرآن وتتعلق بالسنة. هذه هي الأمور التي يمكن أن يشتغل بها الإنسان. أما كونه يشغل نفسه في أمور جزئية هذا في حد ذاته لا بأس به، لكنه لا يؤدي إلى العلم المطلوب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. آخر أسئلة السائلة شيخ من الرياض يقول: كيف أعرف البدعة وما ضابطها، وهل البدعة تخل في الدين؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة كاملة، بمعنى أنها مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم. ولكن هذه الشريعة هي تحتاج إلى علماء يفهمونها، كما أراد الله من القرآن وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة. أما شخص يتخبط في القرآن أو يتخبط في السنة فإن هذا لا يجوز له أن يدخل هذا المدخل، لأن بعض الناس قد يقول إن هذا العمل سنة مع أنه بدعة مع أنه مشروع، يقول إنه بدعة مع أنه مشروع، أو يقول إنه سنة مع أنه في واقع الأمر بدعة. ومن أحسن الكتب التي ألفت في البدع من أحسنها كتاب الاعتصام للشاطبي، فإنه كتاب قيم في هذا الباب، ميز فيه ما يتعلق بالسنة وما يتعلق بالبدعة. وأنا أذكر أصل البدعة بالنسبة للعبادات، وكذلك البدعة في باب البدعة في باب العبادات، والبدعة في باب العادات. فإنه سبق أن ذكرت أن الأصل في باب العبادات هو الحظر. وعلى هذا الأساس الشخص إذا حرم عبادة من العبادات أو غيرها من جهة أصلها أو من جهة كميتها أو كيفيتها أو زمانها أو مكانها، أو أنشأ عبادة ليس لها أصل من ناحية الشرع ويجعل ذلك مضاهيا للأمر الشرعي، فكل هذا من البدع. أما بالنظر إلى باب العادات فإن البدعة تكون فيه من جهة أن الشخص قد يحرم أمرا أحله الله جل وعلا، لأنني كما ذكرت أن الأصل في العادات هو الجواز، فلا يقال إن هذا الأمر العادي محرم إلا إذا وجد عليه دليل من القرآن أو دليل من السنة. ولهذا نجد إن بعض الناس في المخترعات الحديثة نجد أن بعض الناس يسعون إلى تحريمها، ولا شك أن هذا جهل منهم. فإذا أخذ العبد بهذا الأصل في باب العادات فكل عادة الأصل فيها أنها جائزة، ومن قال بتحريم أي جزئية من جزئياتها فهو الذي عليه الدليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ سعيد يسأل عن آية كريمة في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الجواب: الشخص إذا كان إماما فإن الصلوات الخمس يقرأ فيها القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والأوليين من العصر والأوليين من المغرب جهرا والأوليين من العشاء جهرا وفي صلاة الفجر. لكن تفاوت مقدار القراءة فيما بعد الفاتحة في هذه الصلوات تجدون أنه مختلف. فمثلا يقرأ في صلاة في ركعتي الظهر سورتين طويلتين بعد الفاتحة، وفي صلاة العصر على النصف مما قرأه في صلاة الظهر، وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل، وقد يقرأ من طوال المفصل كما قرأ الرسول، وقد يقرأ من الطوال كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في صلاة المغرب، وكذلك بالنظر للعشاء فإنه يقرأ قراءة أطول مما قرأه في المغرب. أما بالنظر للفجر فإنه يقرأ في الركعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، يقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة ويقرأ في الثانية على النصف تقريبا مما قرأه في الأولى. والآية هذه فيها بيان أن ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون قراءة الإمام في صلاة الفجر، وهذا هو المقصود من هذه الآية، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج ومع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ويتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.